الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أعان بفضله الأقدام السالكة، وأنقذ برحمته النفوس الهالكة، ويسر من شاء لليسرى فرغب في الآخرة. والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، خير من اصطفاه الله وانتخب، ففاق الفائقين في الفضائل والرتب. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، تتواصل رحلتنا الإيمانية المباركة في برنامجكم لماذا أسلموا؟ واليوم إن شاء الله تعالى تتواصل رحلتنا مع المهتدية يا إيرانا شائيل، التي تسمت باسم فاطمة ونطقت بالشهادتين. قلنا إن إيرانا شائيل من باب التذكير كانت عميلة نشطة من عميلات الموساد، وقد حققنا ووثقنا تاريخ ميلادها سنة 1943، حيث ولدت في تل أبيب لأبوين من أصل بولندي ينشطان ويعملان في مجال الزراعة. ثم أتمت المرحلة الثانوية من تعليمها، وشاء الله عز وجل أن تسافر لإتمام دراستها في هندسة الطيران إلى الاتحاد السوفيتي السابق. وقبل سفرها وقبل إقلاعها من مطار بن غوريون، بدأ تجنيدها لصالح الموساد. لقد وجهوا لها أو علموها عبارات ملقنة محددة، قالوا لها: نحن مستعدون لأن نقوم بأي شيء لتثبيت دعائم دولتنا الجديدة. وقالوا لها: حاولي أن تستخدمي جمالك، حاولي أن توظفي ذكائك لمصلحة دولتنا ولمصلحة بقاء دولتنا ولمصلحة رفعة دولتنا. إن التوجيهات التي وجهت لي إيران شائيل كانت توجيهات شديدة الوضوح، أن تستغل سلاح أنوثتها حتى تجلب للموساد أكبر كم من ممكن من المعلومات. وما دار بخلد من يوجهونها هذه التوجيهات، وما دار بخلدها هي شخصيا، أن نهاية هذه الرحلة ستكون عند القرآن الكريم. ما دار بخلدها وما دار بخلد الموساد أن إيران شائيل ستتغير وجهتها تغيرا جذريا. فتحنا هذا الملف الشائك في الحلقة الماضية، وسنواصل فتحه في هذه الحلقة، خصوصا أن تاريخ اليهود في المنطقة العربية وفي مصر تحديدا تاريخ مسكوت عنه، لا يكاد المؤرخون يتعرضون له إلا لماما. كم واحدا يعرف حيم نحوم، وكم واحدا يعرف يوسف قطاوي، وهذه كلها أسماء من اليهود المصريين الذين عاشوا في مصر، وبعضهم أعلن إسلامه ونطق بالشهادتين، مثل زكي عريبي الذي سنخصص له إن شاء الله تعالى حلقة كاملة. إن هذا الملف يثبت بيقين أن هداية الإسلام تمس كل القلوب، طالما بقيت هذه القلوب مستعدة لأن تسمع لكلمة الحق، مستعدة لأن تطرح وتنفض عنها أدران التعصب أو الهوى أو الجهل أو العنصرية. يا إيران شائيل سافرت إلى الاتحاد السوفيتي، وبدأت مهامها مع الموساد بهمة ونشاط، تبعث إليهم تقارير شديدة الأهمية، ترصد في هذه التقارير كل صغيرة وكبيرة. ثم شاء الله عز وجل أن تدور رحى الحرب، ودارت رحى حرب 5 يونيو، أو كما يسميها أشقاؤنا العرب، 5 حزيران 67، وقد ذاق فيها العرب والمسلمون مرارة الهزيمة المرة. أحست يا إيران شائيل أن مشاعر الشماتة تعشش في كل بيت في تل أبيب، ورأت على شاشات التلفاز صورة الرئيس الراحل عبد الناصر وهو يعلن خطاب التنحي الشهير. في هذه اللحظة لم تأنس يا إيران شائيل في نفسها أي شماتة، ولم تحس في نفسها بطعم النصر، على العكس أحست أن قومها سالبون للأرض، وأن قومها سالبون للعرض، وأن قومها حائدون عن الجادة المثلى، وأن قومها يتوسعون على حساب الغير. إنها قالت في مذكراتها صراحة: أحسست أنني أمام عصابة لا تدين بدين ولا تنقاد لعقيدة، مستعدة أن تصنع أي شيء وكل شيء من أجل التوسع والاستيطان. إن خطاب التنحي لم يثلج صدرها كما أثلج صدر كثيرين في تل أبيب في ذلك الوقت، على العكس، بدأت مشاعرها تتحرك بعيدا عن هذه الدولة المغتصبة، بدأت مشاعرها تتحرك بعيدا عن هذه النزعة التوسعية المهيمنة. إن عميلة الموساد كانت تتقن الروسية وتتقن العربية وتتقن الإنجليزية وتتقن العبرية بطبيعة الحال، وربما نرى على الشاشة مع إخوتنا في الكنترول صورة غلاف الكتاب الذي وثقنا منه هذه المعلومات لماذا أسلم هؤلاء من الموساد إلى الإسلام، وهو كتاب قيم، وترون غلاف الكتاب أمام حضراتكم، يوثق قصة يائران شائيل من بدايتها، لا نقول إلا نهاية إلى نهايتها، لأن النهاية ما تزال محوطة بشيء من الغموض. فقد تزوجت يائران شائيل التي تسمت فيما بعد باسم فاطمة، تزوجت من رجل مسلم غيور، وسافرت إلى قطر عربي إسلامي. لسنا في حل من أن نتم التفاصيل إلى نهايتها، والمهم أن يائران شائيل، وهذا جزء من غلاف داخلي أو صفحة داخلية في الكتاب، يائران من الموساد إلى الإسلام. حصلت يائران شائيل على جواز سفر إنجليزي، وبدأت تعد أوراقها لتظهر أمام الناس في ثوب سائحة إنجليزية، وعادت إلى مقر الموساد في مهمتها الجديدة الاستطلاعية، وشاء الله عز وجل أن تحط رحالها في القاهرة. ومع ساعات الصباح الأولى، وقد قلنا إن هذا المشهد كان يمثل تحولا حاسما في تاريخ يائران شائيل، مع ساعات الصباح الأولى وأمام بناية جامع الأزهر الشريف، صعد نداء المؤذن الله أكبر، وبدأت يائران شائيل تسمع نداء المؤذن يملك عليها أقطار نفسها وينفذ في قلبها ويخاطبها بلغة جديدة. يائران شائيل كان لها من الثقافة العربية ومن المعرفة بالمفردة العربية وباللغة العربية ما يجعلها تفهم جيدا كلمات الأذان، لكن السؤال الذي كان يداخلها: هل هناك من سيخرج فعلا في هذه الساعة المتأخرة وينفض عنه آثار الكرى والنوم ويصلي الفجر؟ بدأت يائران شائيل تراقب المشهد أمام بناية جامع الأزهر، فإذا بمسلمين يخرجون وقد تجللت وجوههم بإشراقة الوضوء، بإشراقة اليقين. بدأوا يدخلون إلى المسجد واحدا إثر الآخر، وبدأوا يصطفون خلف الإمام في هدوء وسكينة. وتسمعت يائران شائيل بأول آيات من القرآن الكريم تتلو أو تتلى وتطرق مسامعها: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الآيات، وتسمعت يائران شائيل وبدأت الآيات تنفذ إلى نفسها، كانت مصرة أن تفهم معنى هذه الآيات، وكانت مصرة أن تفهم لماذا ينصت المسلمون إلى هذه الآيات بهذا العمق وبهذه السكينة وبهذا الهدوء. ثم فاتحت الشيخ الذي كان يأمهم وبدأت تسأله، فاتحته في الكلام وبدأت تسأله عن معنى هذه الآيات، وبدأ الشيخ يفسر لها الآيات آية آية. هذا هو المشهد الأول، وقد كان كفيلا بأن تتحول الدفة أو البصلة تماما نحو الإسلام. أما المشهد الثاني فقد كان مشهدا بسيطا وملهما، كانت تنظر من خلال كورنيش النيل فرأت صورة لقارب، وعلى ظهر القارب رجل عجوز قد وخطه الشيب واحدودب ظهره، وإذا بهذا الرجل العجوز عندما سمع الأذان توضأ وبدأ يصلي على ظهر القارب. يائران شئيل تنظر إليه وهو يصلي، ملابسه رثة وهيئته متواضعة الحال، ومع ذلك أحست أن بين حناياه يقينا وسكينة لا حدود لهما. كانت تسأل نفسها من أين يأتيه هذا اليقين مع أنه يعيش فقرا مدقعا يكاد يلصق أنفه بالتراب، من أين تأتيه هذه الثقة وقوت يومه قروش زهيدة قليلة، ولماذا ينفصل هذا الشيخ عما حوله وعمن حوله؟ لقد رأت هذا الشيخ العجوز يركع ويسجد وقد انفصل عن العالم تماما. بدأت يا إيران شئيل تسأل عن صلاة المسلمين، وكان هذان المشهدان كفيلين بأن تتحول بالكلية إلى الإسلام. وبالفعل نطقت يا إيران شئيل بالشهادتين وتسمت باسم فاطمة وسجلت تجربتها قبل أن تختفي عن الأنظار برفقة زوجها إلى حيث يعيشان معا في طاعة الله وعلى طاعة الله عز وجل. سؤالنا ونحن نفتح هذا الملف، ما الذي يلجئ إيران يا إيران شئيل إلى أن تعرض نفسها لهذا الخطر وما زال هذا الخطر جاثما ماثلا؟ ما الذي ألجأها إلى ذلك إلا إذا كانت محبة لهذا الدين، مقتنعة بهديه، فاتحة أذنيها لهدي قرآنه وسنته؟ لقد راجعت يا إيران شئيل تاريخ بني إسرائيل في القرآن، والشهادة هنا شهادة مهمة، لأنه يقال في بعض ما تكتبه النخب العلمانية أو في بعض ما تكتبه أقلام المستشرقين المسمومة، وأكثر المستشرقين للأسف أقلامهم مسمومة، وينبغي أن نكف عن إظهار الإعجاب بالمستشرقين، لأن كثيرين من المستشرقين وكثير من المؤسسات الاستشراقية تعمل لمصلحة القوى الإمبريالية والاستعمارية وبشكل مباشر، لكن كثير من هذه الأقلام الاستشراقية شككت في موقف الإسلام من اليهود. على العكس يا إيران شئيل قلبت القرآن وقلبت النظر فيه المرة بعد المرة، فوجدت أن بني إسرائيل لم يكونوا منصفين مع أنفسهم، ووجدت أن القرآن الكريم قد تحدث عن تاريخ بني إسرائيل حديثا يقنع العقل والقلب. إن الكلام عن بني إسرائيل في القرآن كلام ضاف وطويل، ويا إيران شئيل جمعت الآيات الخاصة ببني إسرائيل في القرآن لتخرج بهذا الموقف، أن القرآن كان منصفا وعادلا، وأن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع اليهود بقبائلهم وعشائرهم وبطونهم كان منصفا وعادلا، وأن القوم لو ظلوا محترمين للوثائق والعهود التي قطعوها على أنفسهم لما كان ما كان من مواجهات أو صدامات. الكلام الدائر عن الحوار بين الإسلام وبين غيره من الديانات كلام يتعاظم هذه الأيام وتعلو نبرته هذه الأيام، وربما نرى مع إخواننا في الكنترول صورة للدكتور أكمل الدين أغلو أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي، وقد ألقى محاضرة مطولة في لندن مؤخرا، ويعني كما ترون أمام حضراتكم أغلو يدعو لمصالحة تاريخية بين الإسلام والمسيحية. والدكتور أغلو في محاضرته التي ألقاها في جامعة أكسفورد كان يدعو إلى مصالحة تاريخية بين الإسلام والمسيحية على غرار المصالحة التي تمت بين اليهود وبين المسيحيين الكاثوليك. لكننا نقول ومع ترحيبنا بأي حوار مع أي طرف نقول: من الذي يصفق أبواب الحوار؟ ومن الذي يتعامل بلغة الكلاشينكوف وبلغة فرض الأمر الواقع؟ ومن الذي اضطهد الآخر؟ إن إيران شائيل في حديثه عن فكرة الحوار ذكرتنا بتصريحات الدكتور أغلو الأخيرة حول فكرة الحوار، وقد تكفل بالرد بالنيابة عنا باتريك سيل، وربما نرى صورة مع إخواننا في الكنترول لباتريك سيل. وباتريك سيل أحد المراقبين والمعنيين بشؤون المنطقة، كتب مقالة إضافية في صحيفة الحياة ونقل هذه المقالة إلى بعض المجلات. هذه صورة باتريك سيل وهو يقول: لا تستقيم إمكانات الحوار ولا يستقيم الحوار ما بقيت واشنطن وحلفاؤها الغربيون مصرين على فرض ديمقراطيتهم وبالطريقة التي يرونها بحد السيف أو باستخدام السلاح. إن باتريك سيل يقول بعبارة صريحة: ليس المسلمون هم المسؤولين عن نسف جسور الحوار، وإنما رغبة وشبق الغرب بالتوسع والهيمنة والاستيطان واستنزاف الثروات، وخصوصا الثروات النفطية، كل هذا يشكل حاجزا يحول دون هذا الحوار المتكافئ العادل. ونعود إلى يا إيران شائيل، وكما يقولون الأشياء بضدها تتمايز. يا إيران شائيل قرأت جيدا تاريخ بني إسرائيل في القرآن، فوجدت أن سيدنا موسى ذكر في القرآن نحوا من 130 مرة أو يزيد، والنبي نبي حينما يذكر بهذا العدد ويذكر بكامل الاحترام والتوقير دون إهانات ودون أي تنقص من شأنه، فإن مجرد ذكره في القرآن الكريم بما يزيد عن 130 مرة أمر يستوقف النظر. كما أن قصة بني إسرائيل مبسوطة موضحة في القرآن بنوع من الامتداد. هذا التكرار لإيراد قصة بني إسرائيل لا بد أن تلتمس حكمته في مظانها. بدأت المرأة تقرأ تاريخ بني إسرائيل، فاكتشفت أن القرآن تحدث عن بني إسرائيل في بادئ الأمر بالتنويه بالشأن وإعلاء المكانة: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وكأن هذه الآية فتحت أمامها آفاقا جديدة. إن القوم يشاد بهم ويشاد بذكرهم في بداية الأمر، لماذا؟ لأنهم في بداية الأمر صبروا، ولقد اخترناهم على علم على العالمين. صبروا وخصوا بهذا الحب وبهذا الإيثار لأنهم في بادئ الأمر احتضنوا عقيدة التوحيد ودافعوا عنها. وكان سيدنا يوسف عليه السلام امتدادا لهذا السلسال الكريم الطيب المدافع عن عقيدة التوحيد، يدافع عن عقيدة التوحيد حتى من بين ظلمات سجنه. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ إذن القرآن الكريم تحدث عن بني إسرائيل في البداية بالتنويه وإعلاء المكانة والشأن، لكن القوم تغيروا تغيرا جذريا، انتقلوا من النظام إلى الفوضى، انتقلوا من الصدق إلى الكذب، انتقلوا من الحب واحتضان عقيدة التوحيد إلى البغض وإلى العدوان وإلى الحرص على الحياة. تغير القوم فتغيرت الصفات التي نسبت لهم. وكان القرآن محقا في الإشادة بهم في البداية، ثم في الحملة عليهم بعد أن فقدوا الصفات التي كانت لهم، بعد أن تآمروا ودلسوا وغيروا وبدلوا، بعد أن استغلوا الدين لمآرب خبيثة توسعية تنزع إلى الهيمنة واستذلال الأمم والشعوب المهيضة الضعيفة. إن إيران شائيل توقفت أمام ذلك كله، وتوقفت أمام بعض الآيات الدالة: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. ولاحظ معي أن كلمة حياة وردت في القرآن هنا منكرة، ما قالش الحياة، كأنهم يحرصون على حياة، أي حياة، حتى وإن كانت حياة دنسة، حتى وإن كانت حياة في حضن الرذيلة والإثم. إن تاريخ بني إسرائيل في القرآن يقطع بأن القرآن لم يظلم القوم، وبأن الإسلام لم يظلم القوم، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع خيانات اليهود ومكرهم ونقضهم العهود والمواثيق لم يظلم القوم. إن يائران الشائيل لاحظت أن كلام المستشرقين وكلام الصحافة الغربية عن العنف كلام يفتقر إلى أرضية الصدق ويفتقر إلى الأسانيد والأدلة. لقد قرأت التاريخ بملء عينيها، فوجدت أن هناك مذابح ارتكبت ضد المسلمين ظلت هذه المذابح مسكوتا عنها. من الذي تحدث أو أشار في المؤسسات الأكاديمية الغربية إلى أن دانيال بيتروفيتش سنة 1703 وقد كان هو الأسقف الحاكم قام بذبح المسلمين في منطقة الجبل الأسود ذبح النعاج، ذبح المسلمين جميعا وصفاهم جسديا جميعا في منطقة الجبل الأسود؟ من الذي حل الموقف دانيال بيتروفيتش؟ ومن الذي نقد موقف دانيال بيتروفيتش؟ هل هناك مؤرخ واحد منصف جرؤ على أن يقول إن ذبح المسلمين في منطقة الجبل الأسود كان قمة الإجرام العنصري العرقي الديني؟ إن يائران الشائيل قالت بأي عين كنا نقرأ التاريخ؟ وما المبرر لأن يمتشق دانيال بيتروفيتش سيف الحقد المسموم ويذبح المسلمين المسالمين في منطقة الجبل الأسود؟ وهل أقدم المسلمون على مذبحة للمسيحيين أو حتى لليهود بهذا الشكل الذي صفاهم جسديا دون أن يبدوا بادرة عدوان؟ يا إيران شائيل تضع المؤرخين الغربيين وتضع المؤسسات الأكاديمية الغربية وتضع الصحافة الغربية أمام مسؤوليتها في التوضيح. ولو كان لدينا صحافة إسلامية أو خطاب إعلامي إسلامي قوي ونافذ يصل إلى هذه البقاع بلغاتها الأصلية لاستطعنا أن نوضح هذه الحقائق وأن نجليها جيدا. إن إيران الشائيل ظل عالقا بذاكرتها مشهد الشيخ العجوز البسيط الذي يسجد فوق ظهر القارب وقد انفصل عن كل ما حوله ومن حوله، مشهده وهو يسجد باطمئنان ويركع باطمئنان ويضع يدا على يد ويمس صدره باطمئنان. لقد بدأت يا إيران شائيل بعد أن هداها الله إلى الإسلام تقرأ عن مواقف مماثلة كثيرة، أن المسلم حينما يلتحم بصلاته وحينما يندمج بذكره ودعائه يندمج معه اندماجا كاملا وتاما، فترق نفسه ويشف قلبه ويحلق مع السعداء. إن موقف الحسن البصري وهي تقرأ عنه ذكرها بموقف هذا الشيخ العجوز الذي يسجد ويركع فوق ظهر القارب. الحسن البصري كان واقفا يوما قبالة القبلة وهو يذكر الله عز وجل بما فتح الله عليه من الذكر والدعاء والورد، وحال ذكره دخل الإمام الشعبي بصحبة حميد رضي الله عنهما واقترب من الشيخ وسمعه يقول كأنما يناجي نفسه أو يناجي ابن آدم: يا ابن آدم لم تكن فكونت، يا ابن آدم لم تكن فكونت، وسألت فأعطيت، فلما سئلت منعت، فبئس ما صنعت. ما زال الحسن البصري يردد هذه المقولة ويعيدها ولم يحس أن الشعبي وحميدا قد دخل عليه. ظل الإمام الشعبي والإمام حميد ينتظران الحسن البصري حتى يتم ذكره وورده. لكن الحسن البصري لم يشعر بدخولهما ولم يشعر بوجودهما، لأنه كان ذائبا في ذكر ربه، كان ذائبا مع ما يقوله من دعاء وورد وذكر يجعله يحلق في أجواز الفضاء الرحيم. والتفت الشعبي إلى حميد وقال له انصرف بنا فإن الشيخ في غير ما نحن فيه، انصرف بنا فإن الشيخ في غير ما نحن فيه. هؤلاء قوم عاشوا بقلوبهم مع حقائق الآخرة. والأصل أن المؤمن حينما يرفع يديه بالذكر أو بالدعاء ينبغي أن ينفصل عن حقائق الدنيا وأن يربط قلبه بحقائق الآخرة. إن موقف الحسن البصري وهو يذكر الله عز وجل ذكرها بموقف هذا الشيخ العجوز وهو يسجد على ظهر القارب دون أن يحس بوجودها أو بوجود من يشاهده ويرقبه ويرصده من المارة والعابرين. توقفت يا إيران شائيل عند كثير من المعاني. توقفت يا إيران شائيل أمام ما كانت تلقنه من أن الإسلام ظلم اليهود وصفاهم جسديا، وبدأت المرأة تسأل: هل الدولة التي كنت أعيش فيها في تل أبيب دولة تعمل للحق ومن أجل الحق؟ إن الدكتور سويلم قد كتب دراسة ضافية في مجلة الوفاق العربي، وتصدرت الدراسة صورة لأولمرت وهو يبكي أمام حائط المبكى، والدراسة ربما نرى عنوانها مع إخواننا في الكنترول. لكن هذه الدراسة بالضبط تتصدر الدراسة هذه الصورة التي ترونها، وهي صورة الأولمرت وهو يكاد يذوب خشوعا باكيا أمام حائط المبكى. والدكتور سويلم في هذه الدراسة يطرح سؤالا: هل الدولة الموجودة في تل أبيب دولة دينية بالفعل؟ وينتهي إلى أنها دولة دينية بل شديدة التزمت، توظف الدين لخدمة أهدافها السياسية التوسعية. وإنه إذا ترك المجال أمام هذه الدولة التوراتية التلمودية لتواصل نزق التوسع وشبق الهيمنة، فستقود المنطقة والعالم كله إلى كارثة محققة. يا إيران شائيل لم تكن بعيدة عن هذه الحقائق، فقد تربت وسط هؤلاء القوم ورضعت معهم كره العرب وبغض المسلمين. ولولا أن الله عز وجل أفاء عليها بنعمة الهداية لعاشت كما يعيش لداتها وأمثالها ممن يبغضون الإسلام دون حتى أن يعرفوه. لكن رؤوس القوم في تل أبيب تعلموا جيدا كيف يرضعون الأطفال بغض العرب وكره المسلمين، وكيف يقلبون الحقائق، وكيف يلوون ذراع النصوص التاريخية ليجعلوا الحق في صفهم. يا إيران شائيل، هذه هي الصورة: الدولة اليهودية الخلفية وبعض الأبعاد، وهي دراسة جيدة نشرتها مجلة الوفاق العربي، وأوردنا طرفا من الحقائق التي جاءت في هذه الدراسة. يا إيران شائيل بدأت تنظر إلى الطريقة التي تتعامل بها الدولة العبرية مع المخالفين، كيف كانوا يقمعون، كيف كانوا يمنع عنهم الوقود ويمنع عنهم الغذاء، ويستخدم مع المخالفين سلاح الحصار والتجويع والذبح وتكسير العظام. لقد كان لدى إسرائيل سياسة ثابتة: تكسير عظام الفلسطينيين، تكسير عظام المخالفين. يا إيران شائيل لم تكن بعيدة عن هذه الحقائق، لكنها اهتدت إلى الحق والعدل والنور. ويا إيران شائيل طرحت كثيرا من الأسئلة حول رحمة المسلمين وظلم غيرهم. إن يا إيران شائيل قرأت السيرة النبوية قراءة متفحصة دقيقة، ويا إيران شائيل لم تكن أول امرأة أو أول يهودي أو يهودية تعجب بالسيرة النبوية وتعجب بصفة الرحمة والصفح كما بدت في القرآن وفي تاريخ النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. وقد يكون معنا أيضا برفقة إخواننا في الكنترول صورة ليهودي عاش في مصر اسمه زكي عريبي، وسنفتح ملف زكي عريبي في الحلقات القادمة إن شاء الله. وزكي عريبي يهودي كان من أحد عمداء الجالية اليهودية في مصر ولفترة طويلة. هذه صورة زكي عريبي. والغريب أن زكي عريبي وحتى قبل أن يهديه الله إلى الإسلام كان محاميا مفوها وكثيرا، وهذا هو الأمر الغريب الذي استغربت له الأوساط القانونية في وقتها. كان يستشهد في مرافعاته في المحكمة بآيات من القرآن حتى قبل أن يمن عليه بنعمة الإسلام والهداية. وزكي عريبي ملف سنفتحه في الحلقات القادمة إن شاء الله. لكن زكي عريبي ما هداه إلى الإسلام فعلا هو السبب نفسه الذي هدى يا إيران شائيل أو فاطمة إلى الإسلام، الرحمة والصفح والعفو والإيمان بقيمة العدالة واحترام المخالفين. لقد قرأت يا إيران شائيل كلاما جميلا يثلج الصدور ويملأها بالبهجة واليقين. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه شيئا من الزاد، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى داره وأتى له ببعض الزاد، وسأله رسول الله: أحسنت إليك؟ قال له: لا أحسنت ولا أجملت. في فظاظة الأعراب وقسوتهم وسوء ردودهم، وهم القوم بأن يبطشوا به، لكن النبي صلى الله عليه وسلم منعهم ودخل إلى داره ثانية وأتى له بمزيد من الطعام، ولم يزل به حتى سأله أخيرا: أحسنت إليك؟ قال له: نعم أحسنت وأجملت، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. والتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه، انظروا معي إلى قمة الصفح والرحمة. التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال لهم: إن مثلي ومثل هذا كمثل رجل له ناقة شردت عليه، فأتبعها الناس فلم يزيدوها إلا نفورا. قعدوا يجروا وراء الناقة بعد أن شردت فلم يزيدوها إلا نفورا، خوفوها أكثر. فقال لهم صاحبها: خلوا بيني وبين ناقتي، فإني أرفق بها منكم وأعلم. فأخذ من قمام الأرض فلم يزل بها حتى جاءت واستناخت، يعني هديت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أبلغ دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش بهذا الصفح الكريم وبهذا الحب العظيم الذي يسع الجميع بكبيرهم وصغيرهم. علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يستلوا السخائم والأحقاد من أنفسهم. هذا الجزء من سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم قرأته يا إيران شائيل بقلبها وعقلها معا. خطب النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه عصر يوم من الأيام كما أورد الإمام الترمذي في سننه، فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، ألا وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، أما رأيتم إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه؟ فمن أحس بشيء من ذلك فليلصق بالأرض. يعني إيه الكلام ده؟ من أحس أن الغضب قد استمكن منه فينبغي ألا يتخذ قرارا من شأنه أن يضر بالآخرين، عليه أن يلصق بالأرض. يعني يلصق بالأرض يجلس حتى يذهب عنه الغضب ويستطيع أن يتخذ قرارا سليما وعادلا. إن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه حتى ألا يسبوا الريح. والحديث رواه الإمام الترمذي في سننه أن رجلا نازعته الريح ثيابه، كلما يلم التوب الريح تأتي وتطير التوب، فيلم التوب تأتي الريح وتطير التوب. فالرجل يعني ذهب به الغضب مذاهب حمقاء فسب الريح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا فقال يوجه هذا الرجل: لا تسبها فإنها مأمورة مسخرة، وفي رواية: لا تلعنها فإنها مأمورة مسخرة. إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه ألا يسبوا الريح، مع أنه هنا لا يسب شخصا ولا يشتم إنسانا، لكن ندت عنه عبارة غضب حمقاء فسب الريح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بألا يسب الريح، بألا يعيش سابا أو شتاما أو لعانا. لا تلعنها فإنها مأمورة مسخرة، وإن من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه. إن جابر بن سليم تربى في مدرسة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أول ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن سليم ألا يعيش شتاما لعانا، وألا يعود لسانه الشتم والسب واللعن، وأن يتعامل مع مثيري الاستفزاز بأقصى درجات ضبط النفس. يقول جابر بن سليم: فما سببت بعدها حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا، فما سببت بعدها حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا. إن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه حتى ألا يسبوا الحيوانات. هذا التاريخ قرأته يا إيران شائيل وقد نفضت عن قلبها وعقلها ووعيها كل ما كانت تهرف به الصحافة العبرية المكذوبة، وكل ما كانت تهرف به صحافة تعمل لحساب الاستعمار والمؤسسات الإمبريالية. النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه الثبات أمام عوامل الاستفزاز، وعدم الانقياد أمام المثيرات التي تستفز. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: ليس المؤمن بلعان ولا طعان ولا فاحش ولا بذيء. إن قيم الحوار الحضاري التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لاحظت يا إيران شائيل أنها ظلت قيما تتوارث عبر الأجيال، وأن كبار العلماء الذين عاشوا في رحاب الإسلام تمتعوا بهذه الصفة: عفة اللسان والقدرة على إدارة حوار هادئ واحترام المخالف في المعتقد أو الملة. هذه كلها أمور أو شهادات تكتسب ثقلا حينما تخرج من لسان كان في وقت من الأوقات شديد النقمة على الإسلام والمسلمين، يتمنى أن يبيد المسلمين في معركة مزعومة تسميها كتبهم معركة هرمجدون، وهم يعتبرون أن المسيح المخلص لن يعود إلا إذا قامت معركة هرمجدون. ومعركة هرمجدون منظور أو منتظر أن تكون على جثث المسلمين وأشلائهم. معاشر المسلمين، يا إيران شائيل تفضح هذا الجزء الخبيء غير المعلن، يا إيران شائيل تمثل شهادتها أقوى سند للفكر الإسلامي والتاريخ الإسلامي في هذا العصر الذي نعيشه. لاحظت يا إيران شائيل أمرا غريبا، أن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أن انتهت غزوة بدر كان مفترضا أن يفتك بمن لعنوه ومن أذاقوه هو وأصحابه الأمرين، لكنه لم يصنع شيئا من ذلك. وبعد أن وضعت الحرب أوزارها إذا به يسعى إلى دفن جثثهم دفنا يليق بآدميتهم. المشهد ده احنا كمسلمين عدينا عليه بسرعة، لكن يا إيران شائيل أو فاطمة فيما بعد وقفت أمام هذا المشهد: رجل ظفر أخيرا بمن عذبوه ومن ألحقوا الخسف والظلم به وبقومه، لكن ماذا يصنع؟ يأتي إلى بئر ويرفض أن يترك جثثهم في العراء، أية رحمة هذه وأي صفح هذا؟ يرفض أن يترك جثثهم في العراء فيعد لهم في البئر مكانا لدفن جثثهم حتى لا تنوشهم السباع وكواسر الطير. يا إيران شائيل قرأت هذا المشهد قراءة منفعلة بما فيه من مضمون أخلاقي وإنساني عظيم. رجل ظفر بأعدائه أخيرا وحق له أن يذبحهم وأن يمثل بجثثهم، لكنه بدلا من ذلك لا يترك جثثهم في العراء، بل يحترم إنسانيتهم ويحترم ذويهم فيجمع هذه الجثث بعيدا عن مخالب السباع أو الطير. النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه هذه الدروس الكبيرة العظيمة، وقرأت يا إيران شائيل تحولت إلى إنسانة قراء لا تتوقف عن القراءة، تقرأ في الفقه وتقرأ في التاريخ، تقرأ بعين جديدة، تخلصت من الهوى والغرض وأحبت هذا الدين وأحبت تاريخه ورموزه وقرآنه وسنته حبا خاليا من الهوى والغرض. لاحظت مثلا في فقه المسلمين أمرا غريبا، أن الهرة العمياء القطة اللي ما بتشوفش إذا دخلت دار إنسان وجبت نفقتها عليه، يعني رحمة المسلمين وعدلهم وإنسانيتهم الضافية وصلت إلى حدود احترام قطة. الهرة العمياء، وهذا مسجل في فقه المسلمين بالفعل، إذا دخلت دار إنسان وجبت نفقتها عليه. ما الذي أوجب وألزم صفة الرحمة والعدل والصفح؟ معاشر المسلمين، حينما ننظر إلى تاريخ اليهود يهولنا أن تاريخ اليهود حتى اليهود الذين عاشوا في مصر تاريخ مجهول ومسكوت عنه. وربما يكون لنا مع إخواننا في الكنترول وقفة مع هذا التاريخ مع كتاب صدر لباحث اسمه جوئيل بينين، وجوئيل بينين يتحدث عن تاريخ اليهود في مصر وفي المنطقة العربية. هذا التاريخ لا نكاد نعرف عنه شيئا، كيف عاش اليهود، كيف كانوا يعملون بالتجارة، كيف كانوا يتعاملون مع المصريين ومع غير المصريين. وهذه ما ترونه الآن صورة لتحقيق حول كتاب جوئيل بينين شتات اليهود في مصر، والعنوان كما ترون مؤامرة الفكر الصهيوني وخطابنا القومي على يهود مصر. ده عرض في صحيفة من الصحف لمضمون كتاب جوئيل بينين حول شتات اليهود في مصر. ومعنا صورتان، صورة لحييم نحوم وصورة أخرى ليوسف قطاوي. وربما يعني نذكر مع إخواننا في الكنترول بهاتين الصورتين، هذه صورة حييم نحوم أحد اليهود الذين عاشوا في مصر، ومعنا صورة أخرى ليوسف قطاوي. ويوسف قطاوي يمثل اسما مهما في تاريخ اليهود في مصر، لأن يوسف قطاوي كان عضوا في مجلس إدارة بنك مصر وكان رفيقا أو صديقا لطلعت حرب. هذه صورة يوسف قطاوي، وهذه كلها بالمناسبة صور نادرة وغير معروفة على نطاق واسع. لكن نأتي بهذه الصور لنطرح سؤالا، الناس دول عاشوا وسط المصريين ووسط العرب، فهل ذبحوا؟ هل صودرت أموالهم؟ هل طوردوا حتى الحدود؟ نحن نقول هذا ونعرض تاريخا ونتحدى أن يكذبنا مؤرخون أو أن يكذبنا أكاديميون أو أن يقولوا لنا أنتم مخطئون. اليهود عاشوا بيننا زمنا طويلا، عاشوا متمتعين بكامل حقوق المواطنة، عاشوا آمنين في سربهم، آمنين على أموالهم، على ديارهم. لكن من أين جاءت بادرة العداء وهل يملك الفلسطينيون الآن أن يعيشوا آمنين كما عاش هؤلاء القوم بين أظهرنا زمنا طويلا وهم آمنون، لم يمسوا بتصفية ولم يمسوا بقتل ولم يمسوا بذبح؟ إننا نعرض هنا تاريخا، وإيران شائيل تمثل هنا المقولة التقليدية شهد شاهد من أهلها. يا إيران شائيل لاحظت في تاريخ المسلمين مشاهد إنسانية عظيمة ورائعة، وسجلت هذه المشاهد وسجلت انفعالها بهذه المشاهد. من ضمن ما سجلته يا إيران شائيل مشاهد إنسانية كنا نمر عليها كثيرا، ما رواه مثلا الإمام البخاري في صحيحه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه دخل على ابنته عائشة وقد أصابتها الحمى، فقال لها: كيف أنت يا بنية؟ وقبل خدها. يا إيران شائيل تكاد تقطع أو تقول، وقد سجلت هذا بالفعل، تاريخ المسلمين حينما نقل لنا جفف من أبعاده الإنسانية، فرغ من مضمونه الإنساني وعن عمد. إن هناك يدا ممعنة في التخابث تلاعبت بتاريخ المسلمين وشوهت هذا التاريخ حتى يصل إلى عين الغرب وصولا مجتزأ مبتسرا يدفعه إلى بغضه وكرهه. لكن يا إيران شائيل قرأت هذا التاريخ بعين أخرى، إن أبا بكر الصديق وكما أثبت مسلم في صحيحه ندت عنه عبارة لعن لبعض رقيقه، يعني في ساعة من ساعات الغضب قام بلعن بعض رقيقه، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. وفي لفظ الحاكم: لا يجتمع أن تكونوا لعانين وصديقين. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أبا بكر الصديق ألا ينفعل على رقيقه، وألا يسيء معاملتهم، وألا يعاملهم معاملة ملؤها الإساءة أو ملؤها الغضب. إن إيران شائيل لفت نظرها أيضا تاريخ المرأة، وإيران شائيل امرأة، والمرأة دائما تريد أن تقرأ عن المرأة، دائما تريد أن تعرف تاريخ المرأة. يا إيران شائيل قرأت تاريخ أمهات المؤمنين، وهو تاريخ يعني تعرض لافتراءات كثيرة، وإيران شائيل تعتبر وقد سجلت ذلك في مذكراتها بالفعل أن تاريخ أمهات المؤمنين يمثل بالنسبة لها صورة نموذجية للمرأة كما ينبغي أن تكون. توقفت يا إيران شائيل عند هذا المشهد لما حوصر المسلمون في الشعب، حصار ما استمر شهرين أو 3 شهور، ده استمر 2 سنين و3 سنوات. النبي صلى الله عليه وسلم برفقة أصحابه يأكلون أوراق الأشجار. أين كانت خديجة؟ يا إيران شائيل لاحظت أن خديجة تركت دارها التي كانت تعيش فيها معيشة رغيدة، تركت هذه الدار وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتشاركه لحظات الحصار، لتشاركه هذا الظلم الذي يتعرض له المسلمون، لتشاركه وتقتسم معه لحظات المعاناة والكرب والضوائق. من أي معدن صيغت هذه المرأة؟ يا إيران شائيل تقول: هل هناك امرأة يمكن أن تترك دارها مختارة لتشارك زوجها لحظات الحصار والتضييق أو لحظات الموت البطيء؟ إن خديجة صنعت شيئا من ذلك، وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم لها الجميل. فلما ماتت خديجة وفي مشهد مفعم بالحس الإنساني الراقي الرفيع، نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى حفرة خديجة نزل إلى حفرتها بنفسه، ولم تكن صلاة الجنازة قد شرعت بعد، نزل إلى حفرتها ليلقي عليها نظرة الوداع الأخير، والنبي صلى الله عليه وسلم يعترف بفضلها: صدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس. ويلخص ابن إسحاق موقف السيدة خديجة فيقول: كانت خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وزير صدق على الإسلام، كانت له وزير صدق على الإسلام. إن إيران شائيل راجعت تاريخ أمهات المؤمنين، وكانت تختص من يومها ساعات طويلة تقرأ فيه تاريخ أمهات المؤمنين، فيمتلئ قلبها حبا لهذا التاريخ وحبا لهؤلاء النسوة اللائي عشن في كنف القرآن. لن تكون يا إيران شائيل أو فاطمة المهتدية آخر المفاجآت، ففي جعبتنا كثير من المفاجآت، لكننا نرجئ ذلك للحلقات القادمة إن شاء الله. وفي الحلقات القادمة سنواصل معا تقليب صفحات حياة مزيد من المهتدين، لعل قلوبنا تجدد بالإيمان مع ملاحظة هذه النماذج الإيمانية العظيمة التي أخبتت والتي تعرفت إلى رحاب كلمة التوحيد. أحبكم في الله. على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا. على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.